بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. يقول رحمه الله: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. وهو بهذه القاعدة ينبه من يبتلى بالنظر الفقهي والفتوى، وأن يدقق في المسائل التي ينبغي ألا تختلط عليه. فالأحكام تتبعض بحسب تفاوت أسبابها، سواء كان الحكم في عينين كما سيذكر المصنف من أمثلة، أو في عين واحدة كما في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة: هو لها هدية، هو لها صدقة، ولنا منها هدية. فالعين واحدة وهي اللحم الذي أهدي لبريرة، وأخذ حكمين. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في قصة خصومة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الوليدة، قال: هو لك يا عبد، واحتجب منه يا سودة. فأثبت أخوته لسودة لماذا؟ ما تعرفون الحديث؟ للفراش، قال: الولد للفراش. وأمر حوج سودة رضي الله عنها أن تحتجم منه، مع إثبات للأخوة لما رأى من شبه بين منه بعتبة بن أبي وقاص. فتبعض الحكم، تبعض الحكم. وكان الأصل أن تثبت إذا ثبت الأخوة أن تثبت المحرمية، أن تثبت المحرمية. ونظير ما يمكن أن يقال في هذا الاعتكاف في المسعى وسعي الحائض، فقد يقال: لا يصح اعتكاف لأن المسعى ليس من المسجد، ولا تسعى، لا تسعى فيه الحائض احتياطا للبقعة ولشبهة دخوله في المسجد. فالعين واحدة وقد يتبعض الحكم. ومن باب أولى إذا كان الحكم يتعلق بعينين منفكتين كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وأحكامها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك. ولهذا عدة أمثلة، منها في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق، ثبت المال لتمام نصابه دون القطع في السرقة، لأنه لا يثبت إلا برجلين.
نعم، قوله في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان، يعني على سرقة، أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. فعلى الراجح من قول الجمهور أنه يقضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق. قال: ثبت المال لتمام نصابه. ما هو نصابه؟
الشهادة،
شهادة الرجل والمرأتين، أو الرجل واليمين. دون القطع في السرقة لعدم تمام نصابه، نصاب الثبوت الحكم السرقة، فإنه لا يثبت إلا بشهادة رجلي. هذا معنى المثال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع، لأنه لا بد من الإقرار مرتين
للحكم بالقطع. عدد اشترط تعدد الإقرار مرتين قياسا على تعدد الإقرار في الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن المقر حتى أقر على نفسه 4 مرات، وقاس الإقرار تعدد الإقرار بتعدد الشهود. هذا على أحد القولين، وهو المنصوص عليه عندنا في المذهب. وإذا قيل يكتفى بإقرار واحد فلا يدخل هذا المثال، لقوله صلى الله عليه وسلم: وغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت، ولم يذكر تكرارا للإقرار. وهذا محتمل وذاك كذلك. نعم.
قال: ومن ذلك دعوى الخلع إذا ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو رجل وامرأتين ثبت، لأنه يدعي العوض وتبين منه باعترافه.
نعم. وإن دعوى الخلع، يقول الزوج: خالعت امرأتي فلانة على كذا وكذا، تثبت الفرقة لاعترافه أنه خالعها، لكن لا يثبت له العوض، لأنها دعوة مالية. قال: دعوى الخلع إذا ادعاه الزوج وأتى بشاهد وحلف معه أو رجل وامرأتين ثبت، يعني ثبت الخلع والعوض له، الخلع يثبت بإقراره والعوض يثبت بيش؟ هو قال: خالعتني ب1000 ريال. الألف من الذي يدفعه؟ المرأة. وأتى بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين، ثبت الخلع والفرقة لأنه اعترف به، وثبت له العوض لأنه أتى ببينته. ما هي بينته؟
الشاهدين أو
شاهد رجل وامرأتين أو شاهد مع يمينه، بخلاف ما لو ادعته هي. يعني هذه الصورة معنا لا تدخل في القاعدة، التي يدخل في القاعدة الصورة التي بعدها. قال: وإن ادعته،
قال: وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت، لأن الخلع نصابه رجلان عدلان.
وإن ادعته، وإن ادعت الخلع المرأة، تقول: خالعت فلان زوجي فلان على 1000 أدفعها له لتبين منه، لم يثبت الخلع، لأن هذه دعوة وما أقر به الزوج، ولا يثبت أيضا العوض، لا يثبت العوض. لماذا؟ وهي أتت بالبينة، لأن العوض فرع عن الخلع. هي لماذا تدفع المال؟ لتبين منه، وهي ما بانت، فلا يلزمها بذل العوض. فهنا تبعض الحكم في بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، فهناك ثبت الخلع والعوض، وهنا لم يثبت الخلع والعوض، مع أن الدعوة واحدة والبينة واحدة. قال: وإن ادعته المرأة بذلك، ما معنى بذلك؟ بنفس البينات، بشاهد وحلفت أو برجل وامرأتين، فالدعوة واحدة والحكم مختلف. قال: تتفاوت بحسب تفاوت أسبابها. نعم.
قال رحمه الله: ومنها قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل، ولا يتبع الفرس والسمع والعسبار يتولدان من بين الذئب والضباع يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل.
نعم، الولد يتبع أباه في النسب لأنه ينسب إليه، فيقال فلان ابن فلان ولا يقال لا يقال ابن فلان، فيتبعه في النسب في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة لا ينسب لأمه على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غاد لواء يوم القيامة، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فينسب له في الدنيا والآخرة. هذا حكم، لكنه في حين آخر يتبع أمه في الحرية أو الرق. لماذا؟ قالوا لأنه متولد منها، فهي حرة يكون حرا، وإذا كانت أمة والواطي زوج كان عبدا لسيد الأمة. ويتبع في الدين خير الأبوين لأنه الأصلح له ولهما وللمسلم، أو لمن هو خير في الدين، يعني لو نكح نصراني مجوسية حكم بنصرانية الولد لأن أهل الكتاب خير من المجوس. وهذا ما تقدم في الآدمي. الحكم كذلك يتبعض في ولد الحيوان، يتبع في النجاسة وتحرم الأكل أخبثهما، لأن الحرام والحلال إذا اجتمع قدم الحرام خروجا من الشبه. وفرع على هذا بقوله فالبغل يتبع الحمار، يعني إذا نزل الحمار على الفرس، إذا نزل على الفرس فالمتولد منهما بغل، فيكون محرم الأكل تابع للحمار ويكون نجسا، ولا يتبع الفرس في حل أكلها وفي طهارتها. هذا معنى القاعدة. وكذلك السمع، حيوان يتولد بين الذيب والضبع وأنثى الضباع، والعسبار كذلك يشبهه، والسمع فيه شبه من الذيب وفيه شبه من الضبع، يعني متولد منهما فيأخذ من هذا ومن هذا. والضبع طاهر ومباح الأكل، هذا عندنا في المذهب، وإن كان من ذوات الأنياب لكنه أبيح، فيه آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وذهب إليها الإمام رحمة الله تعالى عليه. فيأخذ حكم الذيب في النجاسة وتحريم الأكل تغليبا للحظر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صح في المباح، وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية وبطل ولغى في الآخر.
هناك مسائل ملقبة عند الفقهاء يدرجونها في تحت مظلة واحدة، وهي مسائل تفريق الصفقة، تكون في البيوع وفي الإيجارات وفي الشركات وفي التبرعات وفي النكاح حتى. فإذا جمع العاقد بين مباح ومحرم، باع خمرا وخلا أو معلوما ومجهولا، فعلى القول بالتفريق الصفقة، وهكذا ينصون يقولون صح على تفريق الصفقة. أما إذا قلنا أنها لا تفرق الصفقة بل تأخذ حكما واحدا فإنها تبطل في الجميع، لكن الصواب أن الأحكام تتبعض بتفاوت أسبابها. فيصح العقد في المباح لو باع مجهولا ومعدوما، يصح في المباح بقسطه، قال اشتر هذا الكيس الرز ومعه هدية ب200 ريال، فعندنا قولان، قول يبطل العقد لدخول المجهول، فدخول المجهول على المبيع يصيره مجهولا، ومن شرط صحة البيع العلم بالمبيع، وهنا المبيع مجهول أو بعضه مجهول. القول الثاني أن يقال بالتفريق الصفقة، فنصححه في المعلوم بقسط من الثمن، فنسأل الرز فقط دون الجائزة المجهولة كم قيمته؟ قالوا بمئة وثمانين في السوق. نقول ادفع 180 ويصح البيع في الرز وتنتقل الملكية ويترتب عليها أحكام البيع. هذا إذا جمع مباحا ومحرما، أو جمع في الصفقة بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك، كأن يبيع مشاعا بينه وبين غيره، عنده أرض باعها وهي له ولأخيه أو له وللورثة، فيصح البيع في نصيبه هو لأنه يملك العقد عليه بقسطه من الثمن، ويبطل العقد في حق البقية إلا أن يجيزوه. قال صح، هنا لف ونشر مرتب، صح في المباح يعني إذا كان العقد بين مباح ومحرم، وما يملك العقد عليه أيضا، وصح فيما يملك العقد عليه لملك أو ولاية، يعني سواء كان العاقد مالكا للعين المشاعة أو وليا عليها كولي اليتيم أو الوصي، وبطل ولغى في الآخر. إذا كان المشتري متضررا بإمضاء الصفقة في بعض المبيع فله الخيار، له الخيار إذا تضرر، لكن بشرط جهالة الحال عند العقد. أما إذا كان يعلم أن البائع باعه محرما ومباحا، أو باعه ما يملك وما لا يملك ورضي، فليس له خيار. يجري هذا أيضا في النكاح، جمع حرة وأمة في عقد واحد، فالأمة محرمة عليه لأن من شرط حلها عدم طول الحرة وخوف العنت، وهو وجد نكاح الحرة، فيصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. يجري هذا أيضا في الوصية، لو أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله، بثلث ماله هكذا صح
للأجنبي
نصف الثلث السدس للأجنبي وبطل للوارث إلا أن يجيز الورثة. هذا إذا أطلق، وعلمنا من قرائن الحال أنه أراد التنصيف بين الأجنبي وبين الوارث، لكن لو عين هو قال ثلثي ثلثاه لفلان الورثة وثلثه لفلان الأجنبي، صح الثلث للأجنبي وبطل الثلث. فالتفريق الصفقة في كثير من مسائل الفقه يتبقى الصواب والصحيح من قول أهل العلم أن الحكم يتبعض. نعم.
قال رحمه الله: ومنها شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة لمكان التهمة، وإن شهدوا عليهم قبلت
لانعدام التهمة. يعني شهادة الأب على ابنه لا تهمة فيها، إذا شهد عليه بحق مالي أو في قصاص أو في غير ذلك، بينما الشهادة له فيه تهمة لأنه يكسب من وراء شهادته، لأن مال الابن له ومنفعته له، فهنا تبعض الحكم، قبلنا شهادته عليه ولم نقبلها له، والعكس كذلك، والعكس كذلك بالنسبة للفرع لأصله أو عليه. وعكس هذا الحكم في شهادة العدو، شهادة العدو تقبل له ولا تقبل عليه، فالتهمة إذا شهد على عدوه، في القرابة التهمة إذا شهد له، إذا شهد له. قال: وعكس ذلك،
وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل.
أما في القريب شهادته له لا تقبل وعليه تقبل.
قال رحمه الله تعالى:
يعني كأنه يقول هذا ليس من اضطراب الشريعة، الشريعة محكمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي تتبع الأسباب ولها علل وأحكام تختلف باختلاف هذه العلل وهذه الأسباب والمقاصد والمصالح وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع.
هذه ما تقدم تصلح مثال للأشباه النظائر، لكن في الفروع أشباه نظائر، فهي قد تتشابه في الصورة لكنها تختلف
في الحكم.
تختلف في الحكم، مثل ما مضى في الخلع، الصورة واحدة، الدعوة واحدة، والبينات واحدة، ومع ذلك اختلف الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا.
هذه القاعدة رأيتها لشيخ الإسلام رحمه الله، لكن ما أدري من، وهي من المسائل التي يعني فيها في فروعها خلاف، وتبحث في الضمان، الضامن إذا أدى دون إذن، أو الولي أو الوصي إذا أدى بإذن أو بغير إذن، بنية أو بغير نية، فماذا يكون الحكم؟ من أدى؟ من هنا من ألفاظ العلوم، سواء كان المؤدي متطفلا، يعني يعلم أن فلان لفلان على فلان الدين فذهب وقضى، أو يعلم أن فلانا مسافرا فذهب واشترى مقاضي وأغراض لأهله في بيته، فهذا فضولي، يعني ذهب إلى الأداء بغير توكيل وبغير إذن، لا من صاحب من عليه الحق ولا من الشارع. فالمؤدي إما أن يكون فضوليا، أو أن يكون مأذونا له بإذن الشارع مثل الوصي والولي، فالوصي على اليتيم يؤدي عن اليتيم وعن الصغير أشياء بدون إلا بإذن الشارع، أذن له الشارع في ذلك، أو كان بإذن من عليه الحق كالموكل والمضمون عنه. فإذا فعل ذلك بنية الرجوع عليه، يعني على صاحب الحق، رجع، وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا، فإن من عليه الحق يبرأ، إذا أدى عنه بريء. من أدى عن غيره واجبا أخرج ما لو أدى عنه ما لا يجب، فهنا ليس له أن يرجع حتى لو نوى الرجوع، لأن هذا لا يجب عليه. يعني لو سدد عن آخر مخالفة ثم طالبه، هل له أن يطالب؟ سددها بنية أن يرجع إليه، المخالفة ما وجبت، قد تسقط، يعني قد يعترض عليها، إلا إذا اندفع بالسداد ضرر عن صاحب الحق، يعني أراد أن يدفع عنه ضررا بذلك. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع، أولى من ذلك لو اشترطه عليه، قال سأؤدي عنك وتعطيني، هذا لا بإجماع فله شرطه. قال رجع، ظاهر قوله رحمه الله رجع ولو لم يتعذر الاستئذان، بعض الفقهاء يقول إذا أمكنه أن يستأذن وتطفل فلا يرجع ولو نوى. لماذا لم تستأذن والذي عليه الحق يمكنك أن تستأذن منه؟ وهذا يعني هذا الظاهر الذي في العبارة هو مذهب مالك وأحمد رحمه الله، أنهم قالوا له أن يرجع ولو لم يتعذر الاستئذان، ولو أمكنه الاستئذان ولم يفعل، لأنه أدى واجبا. أما إن تعذر الاستئذان فهذا عند الأكثر له الرجوع. طيب، ما معنى قوله رحمه الله وإلا فلا؟
فلا أرجع
متى؟ إذا لم ينوي الرجوع أو أدى غير واجب. فالقاعدة لها مفهومان: لو أدى عن غيره ما لم يجب فليس له الرجوع ولو نوى، إلا أن يتبرع من أدى عنه، أو أدى واجبا ولم ينوي الرجوع فهو متبرع، لا يحل له ديانة الرجوع، لا يحل له ديانة. لكن لو طالبه قضاء فهذا بحث آخر. نعم، من أصول هذه المسألة ما ذكره رحمه الله في قوله قال الله تعالى:
قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب، فترجع بالأجرة على الأب،
على الأب إن كان موجودا، أو على وارثه وعلى الوارث مثل ذلك، فهي أدت عنه هذا الواجب سواء استأذنته أو لم تستأذن، لأن الإرضاع واجب يجب على الأب أن يسترضع لولده، والإرضاع لا يجب على الأم إلا إذا حرمت عليه مراضع وتعينت، فيجب عليها ديانة أن تدفع الضرورة عن ولدها. لكن لو أرادت أن تمتنع إلا بأجرة فلها، فإن أرضع لكم فأتوهن أجرا، سواء كانت الزوجية قائمة أو بعد الطلاق، حتى لو كانت الزوجية قائمة فالنفقة التي يسوقها عادة هذه نفقة لها استحقتها بعقد النكاح، أما أجرة الإرضاع فزائدة على النفقة لها أن تطالب. الأمهات يتسامحن لا يسأن يعني في العادة والمعروف، لكن لو حصلت المحاصة والمشاحة فلها. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك الحق في الإرضاع للوالد الحق له، ولذلك له أن يمنع الأم من الإرضاع إذا أراد أن يحافظ على شبابها وتبقى حية له وفي زينتها، لأن الإرضاع ينهك المرأة، أو كانت هي شريفة مثلها لا يرضع، فالحق على الأب، الإرضاع حق عليه وله، عليه فيجب عليه أن يسترضع لولده، وله فله أن يمنع امرأته أن ترضع.
نعم. قال رحمه الله: ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة، أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم.
لكن لو أرسل لأهل جاره أو لأهل صديقه كماليات ونوى الرجوع لا يرجع، لذا قيد هنا قال بالنفقة الواجبة. أما ذهب اشترى لهم ألعاب أو تحسينيات أو كماليات ثم طالبه بها فلا يجب على الأب أن يدفع أو على الزوج أن يدفعها له. نعم.
قال: ونوى الرجوع رجع، وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوه.
أحيانا النفقة تكون على عين في يد المنفق، قال كالمرتهن، العين المرهونة في يد المرتهن، رهنه ناقة، الناقة ستحتاج إلى نفقة، فينفق بنية الرجوع. إذا أنفق النفقة واجبة ونوى الرجوع له أن يرجع، أنفق دون نية الرجوع محسنا للدابة فليس له أن يرجع، أنفق واحتلب وركب فهذه بيتلك، قال عليه السلام: الرهن مركوب ومحلوب بنفقته. هذا عندنا في المذهب، والجمهور يخالفون في هذا. كذلك الأجير استاجر دابة وسافر بها يحمل عليها متاعه، ينفق عليها في السفر إلى أن يرجع، ويرجع إذا نواه. كذلك المودع لو أودع دابة احتاجت نفقة، المستعير الدواب المستاجرة يهرب أربابه، هذا يذكرونه في القديم، يستاجر دابة ثم يهرب صاحبها من لص أو من سلطان ومن ذلك، فيحتاج أن ينفق عليها، هذا كله منصوص عليه عندنا في الروض. نعم.
قال رحمه الله:
أو أدى عن شخص دية تجب عليه، أو أرش جناية، أو ضمان إتلاف سيارة، أو دفع عنه التأمين الذي وجب عليه بالعرف والعادة أو بالنظام، يعني الواجب إما بالشرع أو ما تعين عليه لا بد له منه، فإن أدى عنه ونوى فيرجع. نعم.
وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع إذا نوى الرجوع، فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، لأنه لم يوكله ولم يأذن له.
والنية لها ثلاثة أحوال: أن ينوي الرجوع أو لا ينوي الرجوع أو يغفل أثناء الأداء، فليس له أن يرجع إلا بالنية، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. أما إذا لم يكن له نية أو نوى التبرع ابتداء فلا يعود في تبرعه. نعم.
قال: وهذه المسألة في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره لم يرجع
ولو نوى الرجوع، مع أنه اجتمع الواجب والنية، لكن لماذا لا يجوز له الرجوع؟ لأن هذا الأداء لا يفيد المؤدى عنه، ما أفاده شيئا، بقيت الزكاة في ذمته، لا بد أن يخرجها، والكفارة والنذر. لماذا؟ لأنها لا تصح إلا بنية، بنية وهو ما وكله فيها. نعم.
قال لم يرجع لأن الأداء لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع.
نعم. الزكاة لذلك قالوا لو كان عليه دين عند شخص وطالبه فلم يقضي، قال ما عندك من المال هو من الزكاة، احتسبه من الزكاة، لم يصح. لماذا؟ لأنه دفع المال بنية
الرجوع،
لا، دفع المال بنية القرض، ما دفعه بنية الزكاة. لا بد، الزكاة عبادة، أن وهي قال عز وجل خذ، ويقابل الأخذ إيش؟ الدفع، خذ من أموالهم، فيدفع، يدفع بنية، نية الزكاة. وذلك لو دفع، سأله فقير عند المسجد فأعطاه، ثم تذكر أن عليه زكاة، قال أحسب هذه من الزكاة، لا يصح، لأنه دفعها بنية الصدقة، بنية التطوع. كما لو دخل في النافلة ثم أراد أن يقلبها فريضة، الفريضة ما تصح إلا بنية عند ابتدائها. زيد ولا
واحدة؟
طيب.
القاعدة 33، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها.
هذا إذا تعذر الجمع، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، يعني ما مصلحته أعلى وأعظم وأرجح وآكد، ويقدم المصالح المتيقنة على المصالح المظنونة. إذا تعذر أن يجمع بين المصلحتين فيقدم الأعلى، لأن زيادة المصالح مقصودة شرعا، ومن هنا يقدم الواجب على المستحب إذا تعذر الجمع أن يأتي بالواجب والمستحب. يعني مثاله لو ضاق وقت الفريضة ما يستطيع أن يصلي الراتب أو يصلي الفريضة، سيخرج الوقت لو صلاهما، فيقدم الواجب، تزاحمت المصالح هنا في حقه. ويقدم الراجح من الأمرين على المرجوح، هذا في المصالح. في المفاسد يقدم الأقل فسادا إذا تزاحمت، بشرط الاضطرار إلى ارتكاب مفسدة، وإلا فالأصل أن يدفع المفسدتين أو المفاسد كلها، لكن إذا تعين عليه أن يرتكب واحدة من المفاسد فيرتكب الأدنى لدفع الأعلى، ويأتي لها أمثلة. نعم.
قال رحمه الله: هذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
ما قال القويم، يعني في قويم وفي أقوى، فيقدم الأقوم على القويم. نعم.
أي أصلح وأحسن. وقال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
صيغة أفعل تدل على التفاضل. نعم.
فالواجب أحسن من المستحب، وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه أحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على الأصل الآخر
عند تزاحم المفاسد. فالقاعدة أصلان: أصل في المصالح وأصل في المفاسد. فخرق السفينة مفسدة، لكن هذا الفساد منع من مفسدة أعظم، وهي استيلاء الملك عليها، فارتكبت المفسدة الدنيا لدرء مفسدة أعظم. قتل الغلام مفسدة، لكنه درأ بكشف هذا العلم من الله عز وجل للخضر أنه لو عاش أرهق أبويه وأوصلهما إلى الكفر، فبقاؤهما على التوحيد أفضل من أن يبقى الولد لهما، أفضل لهما في الدنيا والآخرة. نعم.
وذلك أن الحال دائرة بين قتله الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما، وهي مفسدة أعظم، فارتكب الأخف، وكذلك خرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر، فارتكب الأخف منهما، فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد.
من هذا ما فعله مثلا في بناء الكعبة، قال لولا أن قومك حدث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. ففي إبقاء الكعبة على هذا الوجه الذي هي عليه اليوم فيه تفويت مصلحة وشيء من المفسدة، لأن جزء من البيت جزء من البيت لم يبنى، وقد أمر الله إبراهيم برفع قواعد كل البيت كما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني البيت كاملا. الآن المرفوع فقط أكثر البيت، ونحو 6 أذرع أو 7 منه هي فيما يسمى بالحطيم أو بالحجر. فهذه مصلحة، وبقاؤها على هذا الوجه فيه شيء من المفسدة، لكنه صلى الله عليه وسلم ارتكب هذه المفسدة وأسقط هذه المصلحة التي ترجى لتحقيق مصلحة أعظم، وهي عدم ارتداد العرب. قال إن قومك حدث عهد بكفر، يعني لو فعلت ربما فتنوا. قالوا كيف النبي يهدم الكعبة؟ فدرأ هذه المفسدة واحتمل المفسدة التي هي أقل. نعم.
قال فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها.
هذا كما قلنا دار الأمر، أما إذا امكن الجمع فلا إشكال. قال عليه السلام إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
قال رحمه الله وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب،
كالزوجة والقريب نفقتهما مقدمة على نفقة كفالة اليتيم. نعم.
وعلى الصدقة المستحبة ويجب
لا على الزكاة المفروضة. لو تعارض عنده الإنفاق على الأهل أو إخراج الزكاة،
الركن
ها؟
الركن
ها؟ الله يفتح عليك. ما وجبت الزكاة إلا مع غنى، فيستطيع أن ينفق ويخرج الزكاة. القاعدة فيما إذا دار الأمر بين أحدهم، ولذلك قيد المصنف قيد فقيه، قال على الصدقة المستحبة، أما الزكاة الواجبة فلا تزاحم. فما زكى قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، فهو غني يؤدي الزكاة وينفق من الباقي، لأن الزكاة هي ربع العشر أو العشر أو نصف العشر، فالباقي يكفي في نفقته ونفقة من تجب عليه.
قد يملك بس مال الزكاة في
يبقى في عنده 40 شاة، يخرج شاه و39 ينفق منها على
أقل. لو ما في يده في وقت إخراج الزكاة إلا مبلغ على قدر الزكاة، هو غني عنده عقارات وعنده أشياء، لكن وقت الإخراج
يبيع
هل يقدم
يزكي ويبيع
الزكاة ولا يقدم النفقة؟
يبيع منها وينفق.
يعني لو تزاحم ضاق الوقت
الدين ما يسقط وجوب الزكاة، لا، ولو مثل أقساط السيارات يزكي ويخرج الأقساط. نعم. إذا تعذر ما أمكنه، إذا ما أمكنه فيقدم النفقة، لأن حق الله على المسامحة. لكن إذا صحت الصورة، لكن الأصل أن من يملك الزكاة يملك القدرة على النفقة، يعني يخرج الزكاة ويستدين للنفقة حتى يأتي المال ويقضيه، ما يترك الفريضة. هذه فريضة، الزكاة فريضة وجبت، تجب بمجرد ملك النصاب وحوال الحول أو بملك النصاب والحصاد.
قال رحمه الله: وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب،
كالوالدين والزوج على طاعة مثل الكبير أو الشيخ. نعم.
وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين،
كلاهما تجب طاعته الوالد والزوج، لكن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب، لأنه ملك طاعتها بالعقد، ودرءا للمفاسد تقع، ولأن الزوجة محبوسة، قال: فإنهن عوان لكم، والأب قد يجد عوضا في غيرها. نعم.
ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين.
لا الكفائي. ماذا يقصد بالعبد هنا؟ بالعبد
كل الناس.
كل الناس، لا ما يقصد الرقيق، يقدم العبد يعني المؤمن. نعم.
قال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقدم السنن الرواتب على السنن المطلقة،
لأنها أكد،
والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة، ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة.
احترز بقوله النفل، احترز به على فريضة، فالفرائض فريضة الصلاة والصيام مقدم على طلب العلم. وأما في النوافل كما مر معنا أمس، أفضل النوافل على الصحيح العلم لتعدي منافعه وكثرة مصالحه. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
جاءوا بالعلم
وهم سادات العلماء. نعم.
قال: والصدقة على القريب صدقة وصلة،
مصالحها أكثر، فتقدم على الصدقة على الأجنبي، فكل من يسألك عن دفع زكاته أو صدقته قل ادفعها لأقاربك، لأخيك، لأختك، لابن أخيك، لابن عمك، لابن خالك، لابن خالتك، لأن المصالح التي تحصل بهذا أكثر من المصالح التي تكون لدفعها للبعيد. نعم.
قال رحمه الله: ومن أمثلة الأصل الثاني.
ما هو الأصل الثاني؟ ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. نعم.
ومن أمثلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح،
يعني يأكل من الصيد ولا يأكل من الميتة، لأن الميتة محرمة لذاتها، محرمة العين، وأما الصيد فمحرم لوصفه، لكونه في الحرم أو لكون الصائد محرم، والمحرم لذاته لعينه أشد مما هو محرم لوصفه أو لكونه وسيلة، فلذلك الزنا أعظم من النظر، والربا أعظم من العينة والتورق المنظم، والخمر أعظم تحريما من النبيذ، والمجمع عليه أعظم من المختلف فيه. وقوله يقدم الصحيح يعني ولا جزاء عليه على الصحيح، يعني لو أكل اصطاد وأكل لا جزاء عليه، لقوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، وهو مضطر لأكل الصيد. والقاعدة عند الفقهاء: ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون، أذن له الشارع أن يصطاد ويأكل لدفع الاضطرار فلا يضمنه، لكن لو اضطر لمال الغير، لشاة الغير، يأكل منها لكن يضمنها متى ما وجد. نعم.
ويقدم الشاة الميتة على الكلب.
طيب، هنا قد تشكل مع المتقدمة. الميتة قلنا محرمة لذاتها، الكلب محرمة أيضا لذاته، كلاهما مشترك في هذا الوصف، لكن لماذا قدمت الميتة على الكلب؟ لأن أصلها الحل والحرمة طارية عليها، ولأنها قد تحل بالتذكية، وأما الكلب فلا يحل ولو
ذكي.
ولو ذكي، وحرمته أصلية. طبعا هذا عندنا عند المالكية لا، ما يجوز يأكل الكلب ولو لم يضطر. نعم.
قال: ومن اضطر إلى وطئ إحدى زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة لأنها أخف.
وهل تقع هذه الضرورة الاضطرار؟
فرضا الصائمة فرضا.
لا لا، ومن اضطر إلى وطئ، هل يصل في طلب الوطئ إلى الضرورة؟ صوروه في لمن المبتلى بشدة الشبق، يعني تنتفخ خصيتاه وقد تنفجر لو لم يطأ، فهذا يرخص له لدفع الضرورة. وعنده زوجتان إحداهما صائمة والأخرى حائض، فيطأ الصائم ويترك الحائض، لأن وطئ الحائض سيترتب عليه أذى، فيدفع هذا الأذى، ولأن الصوم يتدارك سواء كانت مفترضة وهو كذلك أو كانت متنفلة. وعلل أيضا بعلة أخرى رحمه الله فقال: ولأن
الفطرة يجوز بضرورة الغير.
الغير يعني لضرورة الغير تفطر، لا لضرورتك أنت، مثل الغريق لا من وصل إلى الهلكة ولا تستطيع أن تنقذه إلا بالإفطار تفطر، مثل الغريق والحريق. والطبيب في العمليات لو اضطر إلى أن يفطر حتى يجري العمليات فله أن يفطر، فهنا الضرورة ليست له وإنما لغيره. وكذلك الحامل والمرضع تفطر لضرورة غيرها وهو الولد. نعم.
قال: كفطر الحامل والمرضع إذا خافت على الولد، ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص.
نعم. لو خشي الزنا وتمكن من عقد على امرأة بلا ولي، يعني هذا ما فيه شبهة، يقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. الزنا حرام الخالص، لكن النكاح بلا ولي فيه شبهة، فيها شبهة، فنقول أعقد عليها بلا ولي ولا تباشر الزنا الحرام الخالص المجمع عليه. اضطر إلى مال وتردد بين قرض ربوي وبين بيع عينة، نقول بيع العينة لأنه مختلف فيه، ولا تأخذ القرض الربوي الصريح. هذا معنى ويقدم ما فيه شبهة على الحرام. هذا إذا تعذر عليه الحال، إلا أن يرتكب إحدى المفسدتين. ولذلك قال: هذا كله
إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله.
يعني لا في حال السعة والاختيار، ففي حال السعة والاختيار يجمع بين المصلحتين ويدفع المفسدتين أو المفاسد. نعم.
قال رحمه الله: ومن أمثلة القسم الأول
ما هو القسم الأول؟ تزاحم المصالح. الله يفتح عليك. أيوة.
ومن أمثلة القسم الأول: إذا ضاق الوقت للصلاة أو قيمت تعينت المكتوبة
ولم يشتغل بالنافلة. ومن القواعد في هذا: المشغول لا يشغل، الوقت صار مشغولا بإيش؟
فريضة،
بالفريضة. قال: إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت، يعني أقيمت الفريضة، تعينت المكتوبة، يعني لم يبتدي النافلة بعد الإقامة. لكن لو كان فيها وأقيمت الصلاة فيخفف إذا كان قريبا من ختمها، وأما إذا كان في ابتدائها فيسلم تسليمة واحدة، يسلم تسليمة واحدة وينتقل إلى المكتوبة.
ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا،
يعني إذا تضيق عليه الوقت وقت القضاء، فإن لم يتضيق الوقت القضاء فله التطوع. يعني عبارة المصنف مجملة، ويحتمل أنه يريد ظاهرها، وهو الذي مشى عليه الشيخ محمد رحمه الله في شرحه: من عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا. يعني وعلى هذا، على ظاهر هذا الكلام، لا يصوم ستة من شوال حتى يقضي، ولا يصوم عرفة ولا عاشوراء حتى يقضي، ولا يصوم الاثنين والخميس حتى يقضي. هذا إطلاق عبارته رحمه الله، وعلى هذا مشى الشيخ وصوب القول الآخر أن له أن يتنفل ما لم يضق الوقت، وهو الصواب، له أن ما لم يتضيق وقت القضاء فله التطوع بالصوم، لأن وقت القضاء موسع. قال عز وجل
فعدة من أيام أخر،
ويستدل بالتوسع فيه بإيش؟
حديث عائشة،
بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.